أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام فيما سبق ولا زال في الآثار التي ذكرت للشخصية الحقوقية ومحاولة فدلكتها وتكييفها صناعياً بدليل ولاية الفقيه بلحاظ الآثار العملية لا إثبات الشخصية الحقوقية مباشرة وبما لها من الموضوعية. وقلنا لتقريب الفكرة وتوضيحها نتكلم عن بعض الآثار العملية وبيان كيفية تكييفها العلمي والصناعي وتخريجها. وقلنا أن الطريق العام للتخريج هو إرجاع هذه الآثار إما لدائرة ولاية الفقيه في الأحكام التكليفية في دائرة المباحات العامة، وإما إرجاعها إلى الحكم الوضعي من حيثية الرضا وعدم الرضا. وتقدم بالأمس الأثر الأول ودخلنا في الأثر الثاني. وقلنا في الأثر الثاني لو فرضنا أن الشخص أعطى دينا للشركة بما لها من شخصية حقوقية، فهو يطالب الشخصية الحقوقية بألف دينار، ومن جهة أخرى هو مدين لصاحب الشركة وهي الشخصية الحقيقية بألف دينار، فهو دائن بلحاظ ومدين بلحاظ. فعلى تقدير اعتبار الشخصية الحقوقية وأنها غير الشخصية الحقيقية، فيقال هو يملك في ذمة الشخصية الحقوقية ألف دينار، وهو يطالب من الشخصية الحقيقية بألف دينار، فلم يتحد الذمة بين الدائن والمدين. فالمفروض بناء على التفكيك بين الشخصية الحقوقية والشخصية الحقيقية لا يحصل التهاتر بين الدينين، فلا يقال أنه يملك على الشركة ألف دينار وهو مطالب لصاحب الشركة بألف دينار فيحصل التهاتر بين الدينين. لا، لأننا نفكك الآن بين الشخصية الحقيقية والشخصية الحقوقية. فعلى فرض الاعتراف بالشخصية الحقوقية لو كان دائنا للشخصية الحقيقية ومدينا للشخص لو كان دائنا للشخصية الحقوقية ومدينا للشخصية الحقيقية يمكن أن يستوفي دينه من الشركة ولا يعطي الدين فعلا الآن إلى الشخصية الحقيقية، ولو من باب أنه معسر فنظرة إلى ميسر. يقول أنا معسر ما عندي فلوس، بس أنا أطالب الشخصية الحقيقية تعطيني ألف دينار، ألف دينار أصرفها في حاجاتي العرفية، وليس عندي مبلغ الآن أن أدفع لك يا صاحب الشركة. والعكس بالعكس، يعني بالعكس، لو كان هو مدين للشخصية الحقوقية ودائن للشخصية الحقيقية فيختلف ذلك. وأما مع عدم الاعتقاد بالشخصية الحقوقية ماذا نقول شيخنا؟ نقول ما عندنا شخصية حقوقية، أنت نسبتك مع صاحب الشركة دائن بلحاظ مدين بلحاظ. فأنت تملك في ذمة صاحب الشركة 1000 دينار وصاحب الشركة يملك في ذمتك 1000 دينار ويحصل التهاتر بين الدينين. فأنت ما تدفع شيء وهو لا يدفع شيء، واضح إن شاء الله، يحصل التهاتر ويسقط كلا الدينين. فأنتم يا أيها المصنف السيد الحائري كيف تستطيع أن تصل إلى أثر الشخصية الحقوقية مع أنكم لم تقيموا دليلا على اعتبار الشخصية؟ كيف تستطيعون أن تصلوا إلى النتيجة بحيث لا يقع التهاتر بين الدينين؟ هذا الذي نريد أن نبحث عنه الآن. واضح إن شاء الله، نريد أن نصل إلى عدم التهاتر مع أننا ننكر الشخصية الحقوقية. مقتضى الصناعة أنه يحصل التهاتر، أنك تملك في ذمة شخص مبلغ والآخر عين هذا المبلغ يملكه في ذمتك، فيحصل التهاتر. يريد المصنف يقول: تارة نبني على أن التهاتر أمر بين الدينين، في موارد التهاتر أمر اختياري وليس أمرا قهريا، وتارة نبني على أن التهاتر أمر شنو؟ قهري، يحصل تهاتر قهري وليس هذا أمر اختياري. فنحن نريد أن نتكلم على كلا الفرضيتين. أما على الفرضية الأولى فالتهاتر أمر اختياري وليس أمرا قهريا، في أن يقال: إذا فرض أن ألف يملك في ذمتي باء 100 دينار وباء يملك في ذمة ألف 100 دينار، فيستطيع ألف في مقام دفعه للدين ووفائه للدين أن يأتي ألف ويقول: يا ألف، ألف يقول: يا باء، أنت تطالبني بكام؟ 100 دينار، ويجب علي أن أدفع لك 100. أنا مخير، إما أن أدفع لك 100 التي أملكها في ذمتك، فأنا أملك الآن في ذمتك 100 فأملكك 100 دينار التي أنا أملكها في ذمتك، وهذا صار وفاء للدين. أو أنا أملكك 100 دينار هذه، مل في ذمتك، هذه التي بلي أريد أن أدفع الدين بهذه 100 دينار، أو أدفع 100 دينار ما أملكه في ذمة عامر جيم، أنا مخير، أو أنا المهم أنني أفي بديني، فأأتي بمصداق 100 دينار، 100 دينار قابلة للانطباق على كم مصادق؟ مصادق متعددة. ما أملكه من 100 في ذمتك، ما أملكه من 100 في ذمة جيم، ما أملكه من 100 في الخارج، ما أملكه من 100 كلي في المعين، المهم أنني أفي ديني 100 دينار. فأنا مخير لم مخير؟ أنا مخير في مقام الوفاء، ولا دليل على حصول التهاتر. قال: أنا ما أريد أن أملكك 100 دينار الذي أملكها في ذمتك، أملكك هذه 100 دينار. وهذا، والطرف الآخر هم شنو شيخنا؟ مخير. فإذا بنينا على أن التهاتر اختياري، يعني لو اختار ألف أن يملك 100 التي يملكها في ذمة باء،
وباء اختار أن يملك المئة التي يملكها في ذمة ألف، صار تهاتر، ولكن هذا التهاتر شنو؟ اختيار. فبناء بناء على التهاتر الاختياري يمكن أن نخرج المطلب، إما بمسألة الولاية في باب الحكم التكليفي كما دائما يضم عبارة المصنف، أو الولاية بلحاظ الحكم الوضعي. أما بلحاظ الولاية في الحكم التكليفي فالفقيه يقول لألف أنت يجوز لك أن توفي الدين بما تملكه في ذمة الغير أو توفيه من مال آخر، أنا ألزمك بأن توفي الدين بمال آخر ولا توفي الدين بما تملكه في ذمتي في ذمة باء. وهذا أمر ونهي في دائرة المباحات، لو لا إذ يجوز لك باختيارك أن توفي الدين وتدفع الدين إما بالمال الذي تملكه في ذمة باء حتى يحصل تهاتر، أو أنك تدفعه من مال خارجي. أنا الفقيه أقول ألزمك وآمرك بأن تدفع الدين من ذاك المال الذي عندك، وبالتالي سنصل إلى نفس النتيجة. ليش؟ لأننا على تقدير أن الشخصية شخصية حقوقية، نقول أيها الدائن أنت مدين أنت أيها الشخص، مثلا لفظ مدين، أيها الشخص يا ألف أنت مدين وعليك أموال للشركة، يجب عليك أن تدفع المال إلى الشركة أي إلى صاحب الشركة، وصاحب الشركة يعني ولا يصح لك أن تقول لصاحب الشركة أنا أدفع الدين الذي بلي أدفع الدين الذي أملكه عليك وفاء لما اشتغلت به عهدتي، ما ليس لك ذلك. فسنصل إلى نفس نتيجة اعتبار أي شخصية؟ شخصية الحقوقية، واضح إن شاء الله. لأن على تقدير وجود الشخصية الحقوقية نفكك في صاحب الشركة، نقول صاحب الشركة إذا نظرنا إليه من جهة الشخصية الحقوقية فألف مدين له، إذا نظرنا إليه بلحاظ الشخصية الحقيقية فهو مدين إلى ألف، فهو دائن ومدين. فنقول الفقيه بلحاظ أنه دائن يجب عليك يا ألف أن تدفع له مال من مالك الشخصي، وبلحاظ أنه مدين يستطيع هو أنه يدفع المال مو من أموال الشركة، من أموال أخرى، والأموال الأخرى ما موجودة الآن، فنظرة إلى هذا. تطبيق لفكرة دليل ولاية الفقيه في الأمر والنهي بلحاظ شنو سيدنا؟ دائرة الحكم التك أمر ونهي. ولكن هذا كما أشرنا بالأمس غايته أن الأمر والنهي موضوع لوجوب الطاعة شرعا، فلو خالف وقال أنا وفيت ديني بالمال الذي أملكه في ذمتك وش بيصير؟ من حيث الحكم الوضعي تحقق الوفاء، نعم ما يجوز لي تكليفا، ولكن أنا أملك في ذمتك كام؟ ألف دينار، وجعلت الألف دينار هي عبارة عن ما أملك، وهذه الألف الدينار الذي أملكها في ذمتك وفاء للدين الذي تملكه عليه. فإذا تحقق لو فلم تحقق وتحقق التهاتر وسقط عن ذمته، ولا من حيث الحكم الوضعي كل شيء ماكو، وإن خالف تكليفا. مثل الأب يقول لولده يا ولدي لا تدفع الدين من هذا المال، راح دفع الدين وأوجب شفقة الأب، في النتيجة تحقق وفاء الدين. إنما هذه أحكام تك. فإذا قلت لكم علاج المطلب من الحيث التكليفي ما ينفعنا، ما يوصل إلى أثر الشخصية الحقوقية. الشخصية الحقوقية سيدنا مو بكيفة ما يتحقق الوفاء أصلا، لأنه الشخصية الحقوقية غير الشخصية الحقيقية، وهذه اثنين. يا شيخنا ما تقدر تقول أدفع، ما يقدر يقول أدفع الدين الذي تملكه علي يا صاحب الشركة من حيث شخصيتك الحقيقية بما أملكه في ذمة الشخصية الحقيقية، ما تقدر تقول، لأن هذه ذمة وتلك ذمة أخرى، وهذا حكم وضعي انت غايته أحكام تكليفية. ما وصلنا إلى نفس نتيجة اعتبار الشخصية الحقوقية. إذن حل المطلب يا شيخ مرتضى بالأمر والنهي من حيث من حيث دائرة المباحات لا يصل إلى نفس النتيجة، وتارة نحل المطلب من الحيث الوضعي، أي أن الوفاء بالدين وتحقق الاستيفاء من حيث الحكم الوضعي منوط بالرضا وعدم الرضا. فلكي يكون ألف 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 وفاؤه للدين باختيار بعد، وفاء ألف بالدين يقدر بالمال الذي يملكه على باء، بالمال الذي يملكه على جيم، بالمال الشخصي. وكون أحد الثلاثة مصداقا لاستيفاء الدين إنما هو من الرضا بالرضا. فيستطيع الفقيه الآن أن وين يتدخل؟ يتدخل في مرحلة اعتبار رضا الشخص في مقام الأداء والاستيفاء، بأن يقول أنا لا أرضى، شوف يتدخل وين يقصص، أنا لا أرضى أن يكون الوفاء بالدين من المال الذي تملكه في ذمتي باء من حيث الشخصية الحقوقية. مو أنت استدنت من الشركة، احنا ما عندنا شركة نسميه شخصية حقيقية، نلاحظ نلاحظ باء من حيث أنه صاحب شركة، انت استدنت منه الدين من حيث انه صاحب شركة، فنلاحظ هذا من حيث صاحب شركة، ونلاحظ من حيث عنده اغراض شخصية. فنقول لألف يا ألف كون وفاء الدين الذي عليك لباء من المال الذي تملكه في ذمتي ألف من حيث أن صاحب شركة ممنوط برضاك، رضايا وعدم رضاي حاكم على رضاك كما بينا. فإذا جاء الفقيه وقال أنا لا أرضى أن يكون الاستيفاء للدين الذي عليك من المال الذي تملكه على باء من حيث أنه صاحب شركة، ورضى وعدم رضى الفقيه هو المحكم، فالمالك لا يرضى حتى لو هو رضى، مثل الطفل صار، وقلنا نسبة الفقيه للأمة كنسبة الولي إلى الطفل. لو الطفل رضى رضاه وعدم رضاه ما له أثر. المدار على رضا وعدم رضا من؟ فقيه. فلو الفقيه قال أنا ما أرضى أن يكون استيفاؤك للدين بهذا الفرد، ما يستطيع أن يستوفي الدين الذي عليه لباء من وين؟ من المال الذي يملكه في ذمة صاحب الشركة، من حيث أنه دين صاحب. يقول أنا ما أرضى. نعم أرضى بأن تفي دينك بمالك الشخصي أو بما تملكه في ذمة جيم، بس ما تملكه في ذمة أباء ما أقبل. فخلاص متورط، وهو يجب عليه الوفاء بالدين، فيلزمه أن يوفي الدين من أي مال؟ من غير المال الذي يملكه في ذمة صاحب الشركة. ولو قال أنا وفيت ما لي علاقة بالفقيه وأنا وفيت، نقول وفاؤك وعدم وفاؤك يشترط فيه الرضا، وأنا المالك الحقيقي أو أنا الذي منزل منزلة المالك لوجود التنزيل مو راضي، وإذا مو راضي مكره، والمكره لا أثر لوفائه. اتضح إن شاء الله المطلب. مصنف ما بين هذا المطلب هنا، كان الأولى أن يحل المطلب بولاية الفقيه من حيث الحكم الواضعي، وهو ارتباطه بالرضا وعدم الرضا، وكون هذا وفاء مصداق الوفاء منوط برضا من؟ برضا من عليه الدين. أنا علي الدين للشيخ مرتضى، على كيفي أن أوفي ديني من ما أملكه في ذمته، ما أملكه في ذمة الشيخ حسان، ما أملكه في ذمة السيد، أو أنه ما أملكه من أموال الشخصية هذه أو من هذه الأموال الشخصية. وإذا أنا مو راضي أن أوفي الدين بالمال الذي أملكه في ذمتك، يقع كأن واحد ضارب لي مسدس قال وفي الدين بالمال الذي تملكه في ذمتي، بقى ما يتحقق وفاء الدين. وعدم رضا الفقيه حكمه حكم من لو وضع شخص المسدس على رأس شخص وقال وفي الدين بما تملكه في ذمة الشركة، ما له أثر. واضح الفكرة إن شاء الله. وبناء على هذا سنصل إلى نفس النتيجة، ولا يتحقق الوفاء حتى لو قال أنا وفيت الدين، ما يتحقق الوفاء. انت تقول انت ما نقبل، انت عليك مسدس الان، راسك في مسدس بيقتلوك، ماكو رضا. واضح سيدنا ان شاء الله. هذا كله اذا قلنا التهاتر اختياري. ولهذا قال هذا مطلب في خفاء، عبارة المصنف شوية مختصرة، قال وكان من جملة الآثار العملية للشخصية الحقوقية أنه لو كان أحد، لو كان أحد دائنا للشركاء، يعني الشخصية الحقيقية، ومدينا للشركة، الشخصية ما يقدر يستوفي دينه من وين؟ هو مدين، هو دائن ومدين. إذا هو مدين ما يقدر يسوي، يقول ها بل أنا أطلب طالبكم بمبلغ من المال وأنا مدين للشركة، فأدفع الدين الذي علي من المال الذي بلي الذي أطالبه بكم، فأنا أطالبكم بمبالغ وأنا علي دين للشركة، فأنا أدفع الدين الذي تطالبني به الشركة بالمال الذي أملكه في ذمتكم. إذا شخصية حقوقية ما يقدر، بس إذا أنتم ألغيتم الشخصية الحقوقية تقولون يصح، فكيف تقولون بعدم الصحة؟ وبالعكس، شوف العكس، يعني هو دائن للشركة ومدين للشركاء، فيقول أنا دائن للشركة أعطوني من أموال الشركة، فيجي الشركاء بالعكس يقولون الشركاء لا، أنت تملك في ذمتنا ونحن نملك في ذمتك، فيحصل التهاتر. قال لم يقع التهاتر بين الدينين بناء على أن هذه ذمة وتلك ذمة أخرى، هذه شخصية حقوقية وهذه شخصية حقيقية. قال فإن قلنا أن التهاتر بين الدينين في موارد التهاتر، ما هو موارد التهاتر؟ اتحاد القيمة وحلو اتحاد الخصوصيات، يعني 100 دينار 100 دينار كلاهما حل وقته، كلاهما ما مطالب في نقد، هذا يسمونه مورد التهاتر. عين ما أملكه في ذمة الغير، الغير يملكه في ذمتي مقدارا وجنسا وأجلا، لا أن أحدهما أجل موجود والآخر أجل مو موجود، ما يصير تهاتر، أو أحدهما بالدولار والآخر بالتوم بالتومان، ما يحصل تهاتر، ولو ما يلحظون النسبة، يعني يقولك 100 دولار كم، ماكو هالسوالف. قال أمر اختياري وليس قهري، أي أن أحد المدينين بإمكانه أن يوفي دينه. كيف يوفي دينه؟ بجعل ما يطلبه من صاحبه. أنا أملكه، أنا عندي مال أملكه في ذمتك، هذا المال الذي أملكه في ذمتك هو وفاء للدين الذي تطالبني به بدلا عن دينه. وأن الأصح مو بدل، هو وفاء للدين، لأن هذا مال أنا أملك مالا في ذمتك وأوفي الدين بالمال الذي أملكه في ذمتك، هذا بدلي عرفية، ولا هو هذا وفاء للدين. واضح إن شاء الله، بدلي عرفية، تعبير عرفي ولا تعبير صناعي، هذا وفاء للدين. وأن أحد المدينين لو عصى وامتنع عن الأداء كان لصاحبه تملك ما عليه بالتقاص. ادفع لي 100 دينار، ما ادفع لك 100 دينار، ما تدفع 100 دينار، ملكت 100 دينار التي أملكها، التي تملكها في ذمتي، من باب المقاصة، أنت تملك في ذمتي 100 دينار وأنا أملك في ذمتك، أدفع لي 100 أنا أدفع لك 100. قال ما بدفع لك 100، ما تدفع لي 100، أنا أيضا عندي مال لك في ذمتي أخذه مقاصة، من باب التقاص الشخصي. إذ من حق الفقيه، شوف عبارة جدا مجملة، من حق الفقيه إلزامهم بما كان مباحا لهم من عدم اختيار التهاتر. يعني هذا بلحاظ أي حكم؟ تكليفي. إلزامهم بما كان مباحا لهم، وقلنا هذا ما يوصل إلى النتيجة. نعم، ما يصير فرق بينهم، المفروض يقول لا يرضى، المفروض يقول فمن حق الفقيه أن لا يرضى بوفاء الدين بما يملكه فيه، مو إلزامهم بما كان مباحا لهم. فهذا تعبير مو تعبير، الإلزام ما نحتاج إلى إلزام، يحتاج المدار على، يقول يتصرف في الحكم الوضعي، الأولى أن يقول ما نحتاج إلى إلزام، يقول أنا مو راضي، إذا أنت مو راضي خلاص الشارع يلزمه، الشارع يلزم أن من عليه الدين يجب عليه وفاء الدين، كانت عنده رضا في المصادق، أنا فقط مو راضي أن تدفع الدين من هالمصداق، فيجب عليك شرعا من باب إلزام الفقه وجوب دفع الدين من البدائل، أنا ما ألزمك بشيء، أنا مو راضي، أنا مو راضي أن تفي الدين بما تملكه في ذمة الغير، بس هذا الذي. وإذا قال أنا مو راضي يجب عليه شرعا أن يدفع الدين من وين؟ فالفقه ما يدخل في الإلزامات التكليفية، إنما يدخل في أي حيثية؟ وضعية. وأما إذا قلنا التهاتر أمر قهري، مو بكيفه، غصبا عليه صار تهاتر، كيف يدخل الفقيه يا حسن؟ مو بكيفي، كل وهكذا ما التهاتر القهري، كل ما وجد شخصا كل منهما يملك في ذمة صاحبه عين المبلغ مع اتحاد الأجل، حصل التهاتر قهرا غصبا عليه الفقيه، بعد وش بيقول لي ألزمك بما مو بيدي أنا، هو صار تهاتر قهر. كيف يتدخل الفقيه في مورد التهاتر القهري؟ يقول نعم، الفقيه حتى في التهاتر القهري يقدر يتدخل، نسوي المعجزات. واضح، حتى في التهاتر القهري يمكن أن نصور لكم كيفية تدخل الفقيه. شلون يا شيخ مرتضى؟ مو بكيف هو، أنت تطالب صاحب الشركة بمئة دينار وصاحب الشركة يطالبك بمئة دينار وانت ما تؤمن بالشخصية الحقوقية خلاص صار تهاتر. ها سيدنا وش دخل الفقيه وش سوي الفقيه؟ نعم كيف المبالي يدخل فيه؟ هو قهري. كل قضية كلما وجد دينين متساويين في المقدار متحدين في الخصوصية حصل التهاتر القهري. حاول المصنف أن يدفع ذلك أن يحل ذلك بفدلكة يعني غير واضحة جدا، مو واضحة كثير، عبارات شوي في العبارة في الكتاب غير واضحة، يأتي بيان ذلك مع التأمل. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.